بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر دانيال إصحاح 2. شفنا الملك نبوخذ نصر لما حلم ولأنه يعني ذكي مرضاش يكشف الحلم للجماعة الكلدانيين والمجوس والسحرة، وقال لهم أنتوا عرفوني بالحلم قبل ما تقولوا لي تعبيره. ولما عجزوا تماما أمر بإعدام الكل، ودانيال طلب مهلة وصلى مع الثلاث فتية وربنا كشف له الحلم وكشف له تعبيره. واستأذن ودخل دانيال قدام الملك، وقبل ما يقول له الحلم أو تعبيره قدم التمجيد لله وقال له طلبك ده مش عند البشر، طلبك ده ما يعرفوش غير إله السماء كاشف الأسرار. وبعدين ابتدى يحكي الحلم. الحلم زي ما شفناه تمثال عظيم، راسه ذهب، صدره فضة، وبطنه وفخذاه نحاس، وبعد كده رجليه حديد، وفي الآخر حديد داخل عليه خزف، وبعدين حجر فجأة بيظهر قطع بغير يد، خبط التمثال كسره كله وطلع مطرح الحجر جبل كبير. هذا هو الحلم، فنخبر بتعبيره قدام الملك. أنت أيها الملك ملك ملوك، وده كان تعبير يقال عن الأباطرة الكبار. ليه؟ لأنه تحت إيده ممالك، يعني ممكن تبقى مملكة صور الملك بتاعها يخضع لنبوخذ نصر، مملكة مش عارف دمشق تخضع لنبوخذ نصر، فيبقى ملك على ملوك. لأن إله السماوات أعطاك مملكة واقتدارا وسلطانا وفخرا. نهار التعبير كله وبعدين ناخده حتى حتى. وحيثما يسكن بني البشر ووحوش البر وطيور السماء دفعها ليدك وسلطك عليها جميعها، فأنت هذا الرأس من ذهب، وبعدك تقوم مملكة أخرى أصغر منك، ومملكة ثالثة أخرى من نحاس فتتسلط على كل الأرض، وتكون مملكة رابعة صلبة كالحديد، لأن الحديد يدق ويدق ويسحق كل شيء، وكالحديد الذي يكسر تسحق وتكسر كل هؤلاء. وبما أنك رأيت القدمين والأصابع بعضها من خزف الفخار والبعض من حديد، فالمملكة تكون منقسمة ويكون فيها قوة الحديد، من حيث أنك رأيت الحديد مختلطا بخزف الطين، وأصابع القدمين بعضها من حديد والبعض من خزف، فبعض المملكة يكون قويا والبعض قسما. وبما رأيت الحديد مختلطا بخزف الطين فإنهم يختلطون بنسل الناس، ولكن لا يتلاصق هذا بذاك كما أن الحديد لا يختلط بالخزف. وفي أيام هؤلاء الملوك يقيم إله السماوات مملكة لن تنقرض أبدا، وملكها لا يترك لشعب آخر، وتسحق وتفني كل هذه الممالك وهي تثبت إلى الأبد، لأنك رأيت أنه قد قطع حجر من جبل لا بيدين، فسحق الحديد والنحاس والخزف والفضة والذهب. الله العظيم قد عرف الملك ما سيأتي بعد هذا، الحلم حق وتعبيره يقين. بدأ الكلام قال له أيها الملك أنت ملك ملوك، لكن إله السماء هو اللي اداك المملكة. دانيال بيتكلم بمنتهى الجرأة، طبعا ما كانش حد يقدر يقول الكلام ده لنبوخذ نصر، هو معتبر نفسه هو اللي ملك وتملك بقدرته وبذكائه وبشطارته. إنما دانيال لم يتورع أنه يقول له إله السماء هو اللي اداك ده، أنت ملكش فضل، أنت تملك لأن إله السماء أعطاك مملكة واقتدارا وسلطانا وفخرا. لألا واحد من الموجودين يفتكر أن دانيال بيتودد إلى نبوخذ نصر ويعني عاوز إيه يكبره ويقول له أصلك وفصلك؟ قال له لا، أنت أصل ربنا هو اللي ادالك ده. وهنا يبان شجاعة دانيال أنه بيشهد لربنا قدام واحد بيعتبر نفسه إله زي ما هنشوف بعد كده، لكن ما بيخافش. وبعدين قال له أنت مملكتك انتشرت انتشار ما حصلش قبل كده، وده حقيقي في التاريخ، حيثما يسكن بنو البشر ووحوش البر وطيور السماء دفعها ليدك. ده كان تعبير عن أن المملكة في كل حتة، يعني منين ما تلاقي طيور السماء، يعني المناطق الجبلية العالية تلاقي فيها مملكة بابل، الحتة الأرضية اللي فيها الوحوش لكن لا يسكنها البشر ضمن مملكة بابل. فعاوز يقول له أنت ملكت على كل شيء وسلطك عليها جميعها، فأنت هذا الرأس من الذهب. يعني البداية الرأس الذهب دي الفترة اللي كان فيها نبوخذ نصر أو فترة مملكة بابل على بعضها، لأن مملكة بابل ما طولتش، حوالي 70 سنة كلها ملك بابل كله. بعد كده دخل عليه مملكة فارس، مادي وفارس. مادي وفارس قعدوا فترة أطول، حوالي 200 سنة مثلا، فدول هيقعدوا فترة أطول لكن أضعف. يعني إيه؟ إدارة المملكة بتاعت كورش وفارس كانت إدارة أضعف بالمقارنة بنبوخذ نصر. نبوخذ نصر ما زال يدرس في التاريخ أنه في عهده القرن السادس قبل الميلاد، يعني كان في حضارة وكان في إدارة وكان في كنترول وكان في توزيع مهام ومسؤوليات وحاجات، يعني النهاردة بيتكلموا فيها في الإدارة. في نفس الوقت كانت مشهورة بالذهب، كانت مملكة بابل الذهب فيها زي التراب من كتره، فعشان كده الرأس دي ذهب. المملكة اللي بعدها كانت فضة، لأنه كمان الفضة دايما رمز للفلوس والغنى، وبتوع مادي وفارس كانوا غاويين فلوس أكتر منها السياسة، كانت تهمهم الغنى الأرضي والفلوس، وعشان كده السياسة تهزت على أيديهم شوية، ما بقتش بعظمة مملكة بابل. عاوزكم تحفظوا بقى، مملكة بابل جي منها ورا منها مملكة فارس، ساعات نقول مادي وفارس أو فارس بس. بعد كده ظهر الإسكندر الأكبر، دي بقى مملكة اليونان، وكل مملكة من دول تهد المملكة اللي قبلها وتاخد مطرح، فكل المستعمرات أو الممالك تخضع ليها بالتالي. وبالتالي اليهود طول الفترات دي مستعمرين أو خاضعين لأي مملكة بتيجي، زيهم زي بقية الممالك، فهم ما تحرروش من أي حد، هم طلعوا من إيد بابل على إيد فارس على إيد الإسكندر أو اليونان. بعد كده قبل المسيح بحاجات بسيطة حوالي 63 سنة جم الرومان احتلوا العالم كله. هذه الأربع ممالك أو الأربع فترات، والأربع فترات دول هيتكرروا معانا في سفر دانيال مش أقل من 5 مرات، لأنه دانيال كان مشغول قوي إيه اللي هيحصل في المستقبل. شعبك يا رب هيفضل كده يعني في الدنيا دي يداس عليه؟ فقال له في شعوب هتستعمر، لأن ده ما عادش شعب الله، دي إشارة أن اليهود لم يعودوا شعب الله، فربنا سايبهم وسط كل الشعوب يتوهوا ويتبهدلوا، يمكن يصرخوا ويرجعوا ربنا، لكن إلى خاصته جاء وخاصته إيه؟ لم تقبله، اليهود ما قبلهوش، أما شعب الله الجديد بقى الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. حكاية مملكة اليونان هنا يرمز لها بالنحاس، ومملكة اليونان برضو ما طولتش كتير، لأنها بدأت بقوة شديدة قوي مع الإسكندر الأكبر اللي مات بدري كشاب صغير، وبعديه ابتدت تضعف، وبعدين إيه دخل بقى إيه الرومان. لما الرومان دخلوا كانوا دايما رمزهم الحديد، يعني حتى تاريخيا يرمز للبابليين بالذهب من كتر الذهب، أما الرومان فلأنها كانت مملكة حديدية كانت بتحكم بالحديد والنار، كان فيها قسوة وكان فيها شدة، والقانون الروماني كان شديد. وطبعا احنا لينا دراية بالحاجات دي، لان ربنا يسوع له المجد وقف قدام محكمة رومانية، بيلاطس ولا هيرودس، ما دول كلهم حكام يتبعون الرومان، والقديس بطرس ولا القديس بولس ولا كل شهداء القرون الاولى، كل دول شهداء الرومان، شهداء الامبراطورية الرومانية. وبالتالي احنا ككنيسة يعني فاهمين شوية في العذاب اللي كانوا بيعذبوا به المسيحيين الجماعة الرومان والشدة بتاعتهم والمناظر بتاعتهم. انما الحلم كمان ورى دانيال حاجة يعني دقيقة جدا، ان صوابع رجلين التمثال العشرة بعضها حديد وبعضها خزف، وفعلا الرومان انقسموا سريعا وبقى عندهم حاجة اسمها السلوقيين والبطالمة يعني نفس الرومانيين ما بقوش فريق واحد كده، بقوا شوية منقسمين على بعض، وبعضهم كان قوي لسه فيه صفة الحديدية بتاعت الرومان، وبعضهم كان ضعيف وعشان كده شبه بإيه؟ بالخزف أو بالطين. فبيقول كانت حديد على خزف لأنه مش كلها كانت حديد، كان فيها أجزاء ضعيفة. كل ده شبه بعضه، كل ده تمثال واحد، وراس وصدر وبطن ورجلين وقدمين. وبعدين فجأة يحصل حاجة غريبة، يطلع حجر قطع بغير يدين، يعني فجأة كده ظهر حجر من السماء، مش عارفين، ما فيش حجار قطعه وطلعه مثلا من جبل، والحجر ده خبط التمثال دشه كله ونزل من رجليه لراسه كده، لأنه فعلا خبط في الرومان وبعدين ايه كله طبعا انهار. مطرح الحجر ده بقى فيه جبل ضخم جدا وايه ولا يزول. هنا التفسير بعد ما دانيال شرح الحكاية، وطبعا الملك يعني عينيه بتبرق لأنه كل تفاصيل الحلم بيتقله، فتأكد أن الراجل ده كاشف الأسرار أو إلهه كاشف الأسرار، وقال له أنت الرأس، هيجي ورا منك كذا وكذا وكذا، وبعدين هيجي بقى إيه مملكة بس ليست من هذا العالم. خلي بالكوا حكاية الحجر اللي من غير إيدين يعني مش تمثال تاني، مش منظر زي الأولاني، مملكة مختلفة تماما. حجر قطع بغير يدين يعني عالم آخر مش من العالم ده. وكل الممالك اللي تتشابه بس فرق ذهب عن نحاس عن فضة، ولكن في الآخر هي جسم واحد، ملك الدنيا يعني كل ده هينهار، كل ده إلى زوال، إنما الجبل اللي هيطلع ده لا يزول. ابتدت تبان؟ يبقى الحجر المقطوع بغير يدين هو إشارة ربنا يسوع له المجد. ليه؟ المسيح له المجد قيل عنه في أكثر من مكان أنه حجر، مثلا حجر الزاوية في المزمور يقول إيه أنه هذا هو الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأسا للزاوية، قالت في المزمور، وخدها المسيح وذكرها قدام الفريسيين اللي اتغاظوا من الكلام. مذكور في أشعياء مرتين أنه حجر صدمة وصخرة عثرة، يعني إيه؟ يعني دي اللي قالها المسيح برضو، انه اذا وقع حد على الحجر يتردد يعني يجيله ردود، لكن لو الحجر وقع عليه يسحق. فاذا المسيح له المجد يفضل الواحد يعني يتشكك فيه كأنه بيعور نفسه، صعب عليك ان ترفس مناخس، انما لو فضل يعند للاخر او تحدى المسيح يسحق. وبعدين مذكور في زكريا كمان ثلاثة انه شاف رؤية على حجر برضو يطلع منه كل الخير. إذن فكرة أن المسيح له المجد هو حجر الزاوية أو هو أساس الكنيسة، دي فكرة ملحة في العهد القديم، وأكدها ربنا يسوع له المجد لما قال أنه هو نفسه الحجر الذي رفضه البناؤون والذي صار إيه رأسا للزاوية. وبعدين حكاية قطع بغير يدين يقولوا الآباء فيها إشارة دقيقة إلى التجسد. ليه؟ لأن الحجر عشان يطلع لازم إيد بشرية تقطعه من جبل، كون حجر انفصل كده بدون يد بشرية إشارة أن المسيح له المجد وهو إنسان مثلنا بعد التجسد، ولكنه مولود بإيه؟ بغير زرع بشر، بغير يد بشرية، يعني هو خد طبيعتنا من جسم العذراء صحيح، لكن من غير أب بشري، من غير أب جسدي، فكأنه حجر قطع بغير يدين. وبعدين كونه يهد الممالك دي كلها، يعني كل ممالك العالم تنهار وتفضل الكنيسة هي الجبل الذي يدوم إلى الأبد. وفعلا الرومان بعد حوالي 200 سنة من المسيح له المجد انهارت المملكة الرابعة اللي جاء ذكرها، واستمرت الكنيسة حتى يومنا وإلى آخر الظهور. إذن المثل أو الرؤية اللي شافها نبوخذ نصر كانت رؤية طويلة تستعرض التاريخ كله، وده أجمل ما في سفر دانيال، أنه يتكرر نفس الأحداث دي بأكثر من شكل في سفر دانيال. فدانيال رجل الرؤى اللي دايما باصص للمستقبل، وربنا بيكشف له أسرار الزمان، أسرار ما قبل المسيح وأسرار ما بعد المسيح كمان. في سفر دانيال في نبوات بتتكلم عن ما يسبق المسيح من وقت دانيال إلى أن يجيء المسيح له المجد، وفي كمان عام ما يصنعه المسيح، نبوات عن الفداء والخلاص، وفي نبوات عن المجيء الثاني كمان. الحلم حق وتعبيره يقين. ده مين اللي بيقول؟ ده دانيال نفسه بيقول له، يعني أنا متأكد من اللي بقوله، مش مستني تعليق الملك. بيقول له الحلم حق وتعبيره يقين، يعني ما فيش تفسير غير اللي أنا بقوله. بكل الثقة دانيال يعلن الحلم ويعلن كمان التعبير. حينئذ خر نبوخذ نصر على وجهه وسجد لدانيال. عمل حاجة غريبة جدا ما كانوش يعملوها الملوك أبدا، لأن الملوك في الزمن ده كان يسجد لهم. الملك من دول كان يعتبر نفسه إله، إنما بتلقائية نبوخذ نصر نفسه انطرح على الأرض قدام دانيال وسجد له، وأمر بأن يقدموا له تقدمة وروائح سرور. فأجاب الملك دانيال وقال، بس هو ما قالوش أنت إله، لأن دانيال كل كلامه إيه؟ إلهي، إلهي قال لي، إلهي كشف الأسرار، إله الآلهة هو اللي ملكك. فدانيال لا يشهد لنفسه، دانيال من أول الكلام بيشهد لإلهه. عارفين لولا كده كان نبوخذ نصر قال له أنت إله، إنما نبوخذ نصر ما قدرش يقول لدانيال أنت ربنا، لأن دانيال طول الوقت بيشهد لربنا. فقال له حقا إن إلهكم إله الآلهة ورب الملوك وكاشف الأسرار، إذا استطعت على كشف هذا السر. حينئذ عظم الملك دانيال وأعطاه عطايا كثيرة عظيمة، وسلطه على كل ولاية بابل، وجعله رئيس الشحن على جميع حكماء بابل. فطلب دانيال من الملك فولى شدرخ وميشخ وعبد ناغو على أعمال ولاية بابل، أما دانيال فكان في باب الملك. هنا الملك هو اللي كرم دانيال وعظمه قدام الناس كلها. طبعا هو يعظم في دانيال والغيرة تبتدي، لأنه البشر اللي ما لهمش في ربنا يمتلئوا بسهولة بالغيرة. فإيه دانيال الشاب اليهودي اللي جاي لنا من آخر الدنيا ياخد المركز الأول عند الملك ويبقى زي رئيس وزراء أو رئيس قضاء؟ على حكاية رئيس عند باب الملك دي البعض بيفسرها رئيس قضاء، أو هو المسؤول عن القضاء، وده مركز كان عالي قوي، لدرجة أنه يطلب تعيين الثلاثة فتية القديسين حنانيا وعزاريا وميسائيل أو شدرخ وميشخ وعبد ناغو على أعمال ولاية بابل، يعني زي محافظين على بابل نفسها. طبعا دي مراكز كبيرة قوي. فابتدت بقى إيه؟ الغيرة تدخل وهتبتدي المؤامرات تحاكم. برضو هنا عايزين نراجع فكرة عظمة الصوم والصلاة. دانيال وصحابه كان محكوم عليهم بالإعدام. دانيال بمنتهى الثقة قال ادوني مهلة أصلي أنا وإخواتي. صلى وصام في الليلة اللي جه فيها المسيح، كشف له الأسرار وسجد لربنا وشكره، وراح للملك يقول له اللي انت بتطلبه ده ما ينطلبش من بشر، لكن احنا لينا إله حقيقي نقدر نطلب منه أي حاجة. شوفوا عظمة الصوم والصلاة، مش بس أنقذت دانيال وصحابه من الموت، كأنهم ماتوا وقاموا، الصلاة والصوم تعمل كده، لكن دي كمان مجدت اسم الله على مستوى العالم كله. نبوخذ نصر يحكم العالم، فتصوروا لما يطلع منشور يقول يعظم إله دانيال وإله أصحابه. يعني واحد في موقعه، قاعد في مطرحه، أمين في شغله، بيحب ربنا، أمين في صلواته وأصوامه، بسببه في أقصى الأرض يمجد الله من غير ما يروح يبشر ولا يكرز ولا يسافر ولا يوعظ ولا يتكلم. ده مجرد أمانته والتزامه ومحبته لربنا وإخلاص وعدم خوفه من الموت، شخص واحد يبقى أمين في حياته كده يبقى شاهد لربنا في العالم كله. إنما نبوخذ نصر بصراحة يعني أعجب جدا بدانيال وانفعل، لكن زي الناس اللي بتنفعل انفعال مؤقت. يعني الكلمتين اللي قالهم الواحد يقول طب ما كده يبقى آمن بقى، ده المفروض حكاية إلهكم إله الآلهة ورب الملوك، طب ما ده اعتراف إن ربنا هو ربنا بقى. إنما في ناس تطلع كده وبعدين تنسى، وده اللي حصل مع نبوخذ نصر. نبوخذ نصر بعد ما أعجب جدا بدانيال وانفعل وقال كلام حلو وأبدأ إيمانه بإله دانيال، إنما البريق بتاع الكرسي والعرش والمجد الأرضي نسى الخبرة دي وابتدى إيه يدخل في جولات أخرى. نبوخذ نصر الملك صح 3 صنع تمثالا من ذهب، وده بقى الواحد والأغز. يعني هو دانيال حكى لك حكاية التمثال اللي شفته في الرؤية اللي أخرتها حجر هد التمثال، تقوم تروح تعمل لنفسك تمثال؟ يعني انت نسيت ولا ايه؟ ساعات الواحد ينسى. ده كانت رسالة واضحة قوي ان التمثال الذهب ده مش هيدوم، راسك الذهب دي مش هتطول، هيجي مطرحك بتوع فارس فضة وبتوع بعد كده اليونان زي النحاس واخيرا الرومان. مفيش ملك بيدوم ابدا الا ملك الله. انما على طول زي ما تقولوا يعني نبوخذ نصر يا اما نسي يا اما الشيطان رجع ملى دماغه تاني واتضايق من الحلم اللي حلمه وحب يقاوم الحلم، حب يتحدى الحلم اللي هو حلمه، فقال لا انا اعمل تمثال يدوم، اعمل تمثال كل العالم يسجد له. والواحد يستغرب احيانا في ناس تتصرف تصرفات تبدو مش عاقله. طب ده راجل عاقل جدا وبنقول في الاداره ما حصلش، وبنقول انه كان يعني شخص ناضج وعاقل وجاب ناس من اخر الدنيا وعملهم وزراء وعلمهم احسن تعليم وكان مرن وكان يقع في الوقعه دي. صنع تمثالا من ذهب طوله 60 ذراع وعرضه 6 أذرع ونصبه في بقعه دوره في ولايه بابل. طبعا 60 ذراع دي حاجه كبيره قوي. انما البعض بيقول يجوز مش كله ذهب، يجوز يبقى مفرغ التمثال ومدهون ذهب، او لكن الذهب كان كتير في بابل. ثم أرسل نبوخذ نصر الملك ليجمع المرازبة والشحن والولاة والقضاة. مرازبة والشحن زي المحافظين ورؤساء المقاطعات، والقضاة والخزنة والفقهاء والمفتين وكل حكام الولايات ليأتوا لتدشين التمثال الذي نصبه نبوخذ نصر الملك. حينئذ اجتمع المرازبة والشحن والولاة والقضاة والخزانة والفقهاء والمفتون وكل حكام الولايات لتدشين التمثال الذي نصبه نبوخذ نصر الملك، ووقفوا أمام التمثال الذي نصبه نبوخذ نصر، ونادى مناد بشدة: قد أمرتم أيها الشعوب والأمم والألسنة، عندما تسمعون صوت القرن والناي والعود والرباب والسنتير والمزمار وكل أنواع العزف أن تخروا وتسجدوا لتمثال الذهب الذي نصبه نبوخذ نصر الملك. واحد يقول ليه التفصيلات الكتير دي؟ عشان تورينا الضغط النفسي اللي هيحصل على 3 فتن لما يكون العالم كله بيعمل حاجة واحدة وكمية موسيقى صاخبة ضخمة جدا بكل آلات العزف وكل البهوات من كل حتة هيسجدوا مع بعض في نفس الوقت. طبعا عشان 3 فتية يتحدوا ده كله موضوع مش سهل، الطلب صعب جدا، لان معمولة حفلة بشكل منظم جدا عشان تمجيد هذا التمثال والسجود له. فالموضوع مش في اوضة كده ولا حاجة يعني، لا ده في اكبر ميدان في بابل وتمثال ضخم جدا، الاف مؤلفة هتجتمع، احتفال بموسيقى من كل الانواع، كل ده بقى وهتلاقي 3 رؤوس كده ما بتوطيش ما بتنزلش. قال لما تسمعوا صوت الموسيقى دي أن تخروا وتسجدوا لتمثال الذهب الذي نصب نبوخذ نصر الملك، ومن لا يخر ويسجد ففي تلك الساعة يلقى في وسط أتون نار متقدة. حتى العقاب هنا تحسه انه يعني زي واحد يعني منفعل بزياده لمجرد ما يسجدش يترمي في النار، ده زي الواحد بيدافع عن كرامته كانه اتهزم في الحلم بتاع دانيال، فعاوز في العلم عاوز في الطبيعه يثبت لا انا مش هتهزم، انا هفضل رافع راسي. طب انت على مين هترفع راسك بقى؟ فهنا عاوز ينتقم من اي حد لا يسجد للتمثال. واحد يقول طب فين دانيال في القصة دي؟ مش معنى هندخل على الثلاث فتن. في اكتر من اجتهاد، في ناس تقول طب مفسرين اباء يقولوا غالبا دانيال بعد عنه في الفترة دي، يجوز بعته ارسالية بعيدة في الوقت ده، او يمكن بعده عنه عشان يقدر يعمل التمثال ده، لانه هو عارف دانيال هيقول له طب ده انا حذرتك، ده انا وريتك اخرة التمثال ده هيتدش كله. والبعض بيقول ان دانيال كان يعامل هو الاخر كرجل ثاني في المملكة غير مطالب بالطلبات دي، كان له يعني كده خصوصية، فمش معروض عليه الطلب ده اساسا، لانه في درجة الالهة زيه زي نبوخذ نصر في عرف الناس. ففي اجتهادات ليه دانيال نفسه مش مذكور في القصة. والبعض قال ان المؤامرة دي قصد بها التخلص من الثلاث فتية اولا، ثم بقى ايه التركيز على دانيال والاستفراد به، لان هم عرفوا ان دانيال بيتقوى بالثلاث اخوات بتوعه دول، ثلاث اصدقاء القديسين. ومن لا يخر ويسجد ففي تلك الساعة يلقى في وسط اتون نار متقد. لاجل ذلك واقتمى سمع كل الشعوب صوت القرن والناي والعود والرباب والصنطير وكل انواع العزف، خر كل الشعوب والأمم والألسنة وسجدوا لتمثال الذهب الذي نصب نبوخذ نصر الملك. يعني تحسوا أن الشيطان بيحركه، لأن المنظر ده لا يليق إلا بالله وحده. يعني حكاية تخر كل الألسنة والأمم والشعوب دي نلاقيها في سفر الرؤيا خاصة بالله، يقول من كل لسان ومن كل شعب من كل أمة يسجدون لله. فبالمنظر ده انت كده بتاخد مكان ربنا. ايه اللي جرى لك يا نبوخذ نصر بعد ما قلت الهكم اله آلهة ورب ارباب وكاشف اسرار؟ لاجل ذلك تقدم حينئذ رجال كلدانيون واشتكوا على اليهود. عاوز افكركم الكلدانيون دول هم اللي دانيال والتلات فتية انقذوهم من الموت الاصحاح اللي فات. مش كان في قرار اعدام لكل الكلدانيين اللي هم ضمن المجوس والصحراء والحكمة اللي ما عرفوش يفسروا الحلم؟ يعني ده جزاتهم الكلدانيون رايحين يفتنوا على ثلاث فتية عشان يخلصوا منهم. انتوا نسيتوا ان دول اللي انقذوكم بصومهم وصلاتهم من الموت قبل كده؟ تبان بقى اخلاق الناس اللي بتعبد الشيطان وبتعبد الشر وبعيد عن ربنا، لأنه يقابلوا المعروف بشر أكتر ويقابلوا الخير بشر أكتر، ما يفهموش في الحب والاحترام والوفاء والإخلاص، ما لهمش في الحاجات. تقدم رجال كلدانيون واشتكوا على اليهود، أجابوا وقالوا للملك نبوخذ نصر أيها الملك عش إلى الأبد. هتلاحظوا بعد كده أن ده زي التحية للملوك، كانت تحية زي السلام للعسكري كده أو الملك. أنت أيها الملك قد أصدرت أمرا بأن كل إنسان يسمع صوت القرن والناي والعود والرباب والصنطير والمزمار وكل أنواع العزف يخر ويسجد لتمثال الذهب، ومن لا يخر ويسجد فإنه يلقى في وسط أتون نار متقدة. يوجد رجال يهود الذين وكلتهم على أعمال ولاية بابل، شدرخ وميشخ وعبدناغو. هؤلاء الرجال لم يجعلوا لك أيها الملك اعتبارا. شوفوا بقى التهمة بتيجي متوضبة ازاي لما واحد يفتن على حد. مش يقولوا له مجرد ما سجدوش، لا لا، لازم يحبشوا الكلام كده عشان يكرهوا الملك فيهم. لم يجعلوا لك أيها الملك اعتبارا، آلهتك لا يعبدون، ولتمثال الذهب الذي نصبت لا يسجدون. طبعا ما قالوش ان دول أصدقاء دانيال، ولا قالوش ان دول عينهم دانيال، ولا قالوش ان دانيال واصدقائه هم الوحيدين اللي عرفوا الملك الحلم وتفسيره، ولا تقالش تاريخهم وأمانتهم واجتهادهم وصدقهم ووفائهم للمملكة، كل ده اتشطب عليه، وركزوا على التهمة بس اللي ايه هتثير غضب الملك. حينئذ أمر نبوخذ نصر بغضب وغيظ بإحضار شدرخ وميشخ وعبدناغو، فأتوا بهؤلاء الرجال قدام الملك. فأجاب نبوخذ نصر وقال لهم: تعمدا يا شدرخ وميشخ وعبدناغو لا تعبدون آلهتي؟ يعني أنتوا قصدين تستفزوني؟ قصدين تكسروا كلامي؟ ولا تسجدون لتمثال الذهب الذي نصبت؟ إن كنتم الآن مستعدين عندما تسمعون صوت القرن والناي والعود والرباب والصنطير والمزمار كل أنواع العزف إلى أن تخروا وتسجدوا للتمثال الذي عملته، وإن لم تسجدوا ففي تلك الساعة تلقون في وسط أتون النار المتقدم. من هو الإله الذي ينقذكم من يدي؟ أنت لحقت تنسى؟ ما فاتش عليها 20 آية قال حقا إن إلهكم إله الآلهة ورب الملوك. من هو الإله؟ نسيت ولا إيه؟ الشيطان شاطر في حتة النسيان دي، إنه يخلي الواحد ينسى بعض ذكرياته مع ربنا واعترافه بفضل ربنا ويعترض يقول له أنت فين يا رب؟ من هو الإله الذي ينقذكم من يدي؟ طبعا الموقف مخيف، يعني عاوزين برضو إيه نقسمه شوية عشان تحسوا بعظمة التلات فتن. دول واقفين قدام ملك لا يرحم، كان معروف انه جديد قوي والعالم كله بيخضع له، وبعدين جيوش جراره والتمثال ضخم جدا والاحتفال مقام، وكل زمايلهم بتوع زمان طبعا سجدوا مستعدين للسجود، وانظار العالم كله عليهم. تعالوا نفكر لو واحد فيهم كان ضعف كان فكر ازاي؟ كان ممكن واحد فيهم يقول ايه اللي في القلب في القلب، يعني انا اسجد لربنا في قلبي، انما يعني قدام الناس اعمل اللي هو عاوزه خلاص. او واحد تاني يفكر يقول ما هو انا لازم اعيش لاني انا الوحيد في موقعي ده بخدم اهل بلدي، بخدم المزبيين، لان طبعا بمواقعهم كانوا بيخدموا اليهود المزبيين، فدول لو ماتوا آلاف ويمكن عشرات الآلاف من المزبيين هيدهسوا وهي يعني يتظلموا، فممكن يضعف ويفكر ويقول لا أنا معلش مضطر أعمل كده عشان رسالتي. واحد ممكن يفكر يقول طب يعني دانيال طلع منها ربنا نجاه، طب اشمعنا؟ طب ما يمكن ربنا عاوزنا احنا كمان نكبر دماغنا ونعمل اللي بيقولوه خلاص، اشمعنى دانيال اللي ربنا ما حطوش في الموقف ده؟ لو سابوا عقلهم يسرح ما اسهل ان يلاقوا افكار كتيره تضحك عليهم وتوقعهم في الغلط، لانه انكار الله مش دايما بيجي بصوره صريحه مباشره. فاكرين بطرس لما انكر ما قالش في الاول انكار للمسيح مباشر، انما لما الجاريه بصت له كده وقالت له مش انت منهم؟ قال لها انا مش عارف بتقول ايه، فكان انكار متغطي. شويتين جه واحد تاني وقال له انت لغتك شبههم، قال له انت ما تفهمش حاجه، وبعدين ابتدى انا ما اعرفوش، وبعدين وقع بقى لعن وحلف ولخبط خالص. لكن في الاول كان الانكار متغطي، انا مش فاهم بتقولوا ايه، وابتدى زي اللي عاوز يزوغ من الموقف. فعدو الخير سهل ان يدخل بافكار كتيرة تخلي الواحد يقع، انما التلاتة دول رجال صلاة وصوم تلاميذ دانيال او اصدقاء دانيال كانوا جبابرة، لا فارق معاهم بقى منظر ولا العالم كله واقف لهم ولا الوزراء ولا الجيوش ولا الملك ولا التمثال، كل ده مش شايفين، هم شايفين ربنا بس، مش شايفين غير ربنا. فاجابوا اجابة جميلة، أجاب شدرخ وميشخ وعبدناغو وقالوا للملك: يا نبوخذ نصر، في وشه كده على طول، لا يلزمنا أن نجيبك عن هذا الأمر. شوفوا الجرأة، يعني ما تستناش مننا رد، الموضوع خلصان خلصان، ما عندنا ما تقولناش هديكوا فرصة تفكروا مثلا، راجعوا نفسكم، إحنا الإجابة واضحة من غير ما نقولها، لا يلزمنا أن نجيبك عن هذا الأمر. احنا موقفنا لا يمكن هيتغير وانت فاهم كده كويس وما تضيعش وقتك. هو ذا يوجد إلهنا الذي نعبده يستطيع أن ينجينا من أتون النار المتقدة وأن ينقذنا من يدك أيها الملك. طبعا ده كلام يغيظه. قال إحنا عارفين أن في إلهنا حقيقي نعبده قادر ينجينا من النار اللي انت عاملها دي وقادر ينقذنا من إيدك، وإلا فليكن معلوما لك أيها الملك أننا لا نعبد آلهتك ولا نسجد لتمثال الذهب الذي نصبت. وإلا دي معناها إيه؟ يعني لو لم ينقذنا من يدك برضو مش هنعبدك ولا نسجد لتمثال الذهب بتاعك. كلام ده جميل قوي. ليه؟ معناه تلات فتية ما كانوش متأكدين تماما ربنا هينجيهم ولا لا، هم متأكدين تماما انه قادر، لكن يا ترى ارادتك يا رب تنجينا ولا نستشهد؟ سيان بالنسبة لنا، ان عشنا فللرب ايه نعيش وان متنا فللرب نموت. انما الحقيقة الوحيدة اللي هنقف عندها اننا نعبدك وحدك، للرب إلهك تسجد وإيه وإياه وحده تعبد. فقالوا دي حقيقة ثابتة، إحنا هنسجد لإلهنا ونعبد إلهنا، لا نشك لحظة إنه قادر ينجينا من إيدك ومن النار، وإلا ولو لم ينجينا برضه هنعبده، بمعنى هتبقى آخر حاجة عملناها إن إحنا بنقدم له التسبيح وبنقدم أجسادنا ذبيحة مقبولة قصاده. وإلا فليكن معلوما لك أيها الملك أننا لا نعبد آلهتك، يعني مهما عملت لن نعبد آلهتك ولا نسجد لتمثال الذهب الذي نصبته. طبعا ما فيش حاجة تغيظ حد زي نبوخذ نصر، زي لما يلاقي اللي قصاده مش خايف منه، دي طبعا تجننه. هو متعود كل اللي يقف قصاده يترعب ويتهز ويخاف ويسجد، إنما دول ما بيخافوش، لا بيخافوا من النار ولا بيخافوا من ملك ولا بيخافوا من الدوشة والهيصة والعدد المهول، ما بيخافوش من حاجة. حينئذ امتلأ نبوخذ نصر غيظا وتغير منظر وجهه، وشه بقى كده ايه بقى مكشر جدا، تغير منظر وجهه على شدرخ وميشخ وعبدناخو. في الاول كان الكلام الظهر بالذوق شوية واخدوا عطا ومتوقع ان هم ايه يلينوا ويخضعوا، لكن قلب بقى خالص لما لقاهم في منتهى القوة أو العند في نظره. فأجاب وأمر بأن يحموا الآتون 7 أضعاف. طبعا هما بيحموا الآتون المنظر قصاد التلات فتية كنوع من الضغط النفسي، وهم شايفين بقى إيه النار عمالة تعلى وإيه بتاكل الخشب ولا الحاجة اللي بتتحط فيها، فطبعا منظر شوية إيه يخوف. والاتون ده في الغالب بيبقى زي الافران كده، يعني معموله من الطوب الاحمر وليها باب اللي هيدخلوا منه والدخان طالع من فوق، فطبعا حاجات ضخمه جدا، فالمنظر مش سهل يعني يخوف اي حد. اجاب وامر بان يحموا الاتون 7 أضعاف اكثر مما كان معتادا ان يحمى، وامر جبابره القوه في جيشه بأن يوثقوا شدرخ وميشخ وعبدناخ. طبعا كل واحد منهم جاي جبار كده منظره قد التلات فتي على بعض، ده الواحد منظر مخيف، الجماعة العساكر اللي هيربطوهم دول، إنما هما ما بيخافوش. ثم أوثق هؤلاء الرجال في سراويلهم، يعني ربطوهم بجلالبهم كده وأقمصتهم وأرديتهم ولباسهم، يعني ربطوهم بهدومهم هدومهم في بعض زي اللي خيطوهم في بعض كده وربطوهم في بعض عشان يبقوا كده محدش فيهم يجري. وألقوا في وسط أتون النار، طبعا هم عشان يرموهم ما هم لو قربوا شوية هيتحرقوا، فغالبا الحبال دي لازم تبقى شوية طويلة عشان يزقوهم بطريقة معينة، لكن عشان ثلاثة في بعض مجرد ان هم قربوا عشان يزقوهم، الناس اللي خدوهم دول هم نفسهم وقعوا اتحرقوا. من حيث كأن كلمة الملك شديدة والآتون قد حمي جدا، قتل لهيب النار الرجال الذين رفعوا شدرخ وميشخ وعبدناخو. يعني يمكن حاجة طالعين لها في سلالم كده، مجرد قربوا من السلم الصهد اللي طالع والنار لطشتهم وقعت وحرقت ودخلت ثلاث ست يأتون النار. وهؤلاء الثلاثة الرجال شدرخ وميشخ وعبد ناغو سقطوا موسقين، يعني ترموا كده فوقعوا في الأول في وسط آتون النار المتقد. حينئذ تحير نبوخذ نصر الملك وقام مسرعا، فأجاب وقال لمشيري: ألم نلقي ثلاثة رجال موسقين في وسط النار؟ هنا بقى المعجزة اللي انتوا كلكم عارفينها، الباب مفتوح وكاشف المنظر، وطبعا هم متوقعين يا يسمعوا صريخ يا ما يشوفوش حاجة خلاص، إنما فوجئوا أن ثلاثة وقفوا وظهر واحد رابع وابتدوا يتمشوا، هم بيتفرجوا على المنظر من بره. فالملك واقف والمستشارين والكلدانيين والمنظر عجيب جدا. مش بعيد كمان الرابع لما ظهر كان في نوع من النور الغريب اللي يخلي المنظر باين من بره، لأن ممكن واحد يقول ما هو برضو وسط النار وبتاع مش هيبانه، لا ما هو المنظر كان واضح بحيث يتعدوا بسهولة قوي. قالوا احنا رمينا ثلاثة في واحد رابع، والرابع شكله مختلف، دي بشهادة الملك. فقال لمشيري: ألم نلقي ثلاثة رجال موثقين في وسط النار؟ فأجابوا وقالوا للملك: صحيح أيها الملك. أجاب وقال: ها أنا ناظر أربعة رجال محلولين، يعني النار عملت ايه؟ كالت الرباط بس، اخر حاجة عملتها النار قطعت كل الاربطة اللي كانوا مربوطين بها، يتمشون في وسط النار وما بهم ضرر. يعني واضح ان هم مبسوطين، مش بيتلسعوا ولا بيصرخوا ولا بيقعوا. ومنظر الرابع شبيه بابن الالهة، يعني ايه الرابع ده؟ مش انسان عادي، لأنه هو مش عارف يقول أنه ربنا لأنه ما يعرفش، لكن على قد تفكيره قال الرابع مش إنسان عادي، شبيه بابن الآلهة، أبرع جمالا من بني البشر، النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان. لا مختلف الرابع ده غيرهم، ده مختلف بس بيتمشى معاهم، بيتمشى جوه النار. ثم اقترب نبوخذ نصر إلى باب آتون النار المتقدة، قرب على قد ما يقدر طبعا لكن ما قدرش يقرب قوي، وأجاب وقال: يا شدرخ وميشخ وعبد ناغو، يا عبيد الله العلي، اخرجوا، ما حدش يقدر يتخرجهم، هم لازم يخرجوا براحتهم، وتعالوا. فخرج شدرخ وميشخ وعبد ناغو من وسط النار، فاجتمعت المرازبة والشحن والولاة ومشير الملك وراء هؤلاء الرجال الذين لم تكن للنار قوة على أجسامهم وشعر من رؤوسهم لم تحترق. بعض المفسرين قالوا لما كان ربنا يسوع بيتكلم عن الاضطهاد في العهد الجديد كان دايما يقول شعر من رؤوسكم لا تسقط، عشان الناس تفتكر الحادثة دي. نفس التعبير اللي جه في دانيال 3 استخدمه ربنا يسوع وهو بيقول لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك ليس لهم أن يفعلوا أكثر، ساعتها يقول شعرة من رؤوسكم لا تسقط إلا بإذني. فحكاية شعرة الرأس دي متاخدة من حدث دانيال، أنه يعني مش ممكن حاجة هتمس ولاد ربنا إلا بإذن ربنا، وربنا لو عاوز يبطل كل أنواع الاضطهادات قادر يبطلها بسهولة جدا. وسراويلهم لم تتغير، يعني حتى الهدوم، طب ما الهدوم على الأقل يعني هم أجسادهم عندها مناعة، طيب والهدوم وهي الهدوم تستحمل النار؟ لا معلش، بدل هدومهم لزقة فيهم برضو الهدوم تعفى من الحرق. ورائحة النار لم تأتي عليهم، طب حتى ريحة النار ما عادتش في هدومهم، عشان يبان قوة حضور الله وسط النار. فأجاب نبوخذ نصر وقال: تبارك إله شدرخ وميشخ وعبد ناغو. مرة اللي فاتت قال إله دانيال مبارك، مرة دي قال إله الثلاث فتية مبارك، بس يا رب ما ينساش، الذي أرسل ملاكه وأنقذ عبيده الذين اتكلوا عليه وغيروا كلمة الملك، يعني كسروا كلامي وهو دافع عنهم، وأسلموا أجسادهم لكي لا يعبدوا أو يسجدوا لإله غير إلههم. يعني هو بقى بصلها من منظور تاني، بصراحة أنتوا يعني جبابرة، أنتوا إلهكم وقف معاكم لأن أنتوا كسرتوا كلامي أنا وأصريتوا تخضعوا لي هو كإله، فهو قدر وقفتكم دي ودافع عنكم. فهو اعترف انه اله حي واله قادر واله بيحس بشعبه وبولاده، فبدال شهدته له كان لازم يعمل معاكو كده. هنا طبعا صورة الثلاث فتية في أتون النار احنا نحتاجها دايما، وانتوا عارفين ان تسبيحة الثلاث فتية قيلت في الوقت ده اللي هي الهوس الثالث اللي بنقوله المفروض كل ليلة عشان نقول سبحوه وزدوه علوا الى الابد، دي متاخدة من كلمتهم في تتمة سفر دانيال في الاسفار القانونية الثانية. لكن المنظر يدينا يعني رسالة تقعد معانا العمر كله، أنه لما نوصل لأتون النار ما نخافش، لما نوصل إلى أصعب اللحظات ما ننساش، أن بدال إحنا واقفين مع إلهنا بنشهد له ومستعدين للموت، هو قادر يعمل معانا عجائب في كل الأحوال، منتصرين إما شهداء منتصرين أو معجزة تجعلنا منتصرين، لكن في كل الأحوال احنا كده منتصرين. هم انتصروا قبل ما يدخلوا النار، الكلمتين اللي قالوهم كده خلاص هم انتصروا، قالوا احنا مش خايفين واحنا متأكدين ان إلهنا قادر يخلصنا من ايدك او من النار، وإلا برضو مش هنعبد غير إلهنا. بهذا الموقف تمت النصر. ربنا بقى كشف النصرة دي، مرة يكشفها ان الناس تخرج من النار سليمة، ومرة يكشفها ان يبقوا شهداء وياخد ارواحهم عنده في السماء. اذا مش كل مرة بالضرورة لازم يحصل معجزة، لكن كل مرة ولاد ربنا يقفوا الموقف ده يبقى انتصروا. تعبير جميل يقوله القديس يوحنا في رسالته الاولى، هذه هي الغلبة التي تغلب العالم، ايماننا. هذه هي الغلبة التي تغلب العالم، إيماننا. ثلاثة دول عندهم إيمان غلب العالم. ليه؟ نبوخذ نصر بقى هو الصغير، بقى مغلوب في الجولة دي، مغلوب. هو قال يانا يا ربنا افتعكم، لا مغلوب طبعا، ربنا يكسب. تطلع انت مين؟ تطلع انت ايه قدام ربنا؟ لا مغلوب. احنا بنكسب ربنا بإيماننا، عشان كده قال في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ايه؟ ثقوا انا قد غلبت العالم. بالثقة بتاعتنا نظهر ان الهنا ومخلصنا يسوع المسيح هو الغالب. في الرؤية يقول خرج غالبا ولكي يغلب، يعني ايه؟ دايما غالب، بس احنا اللي نديله الفرصة انه يغلب من خلال ايماننا. كمان رسالة جميلة ان مش بس الثلاث فتية يشهدوا بايمانهم بدون خوف، مش مستعدين للموت ولا النار تزعجهم ولا العذاب والالم يرعبهم، انما الاجمل كمان ان يظهر معهم المسيح في الوقت ده. طب يا رب كان ممكن ما يدخلوش لغاية النار، كان ربنا ممكن يعمل اي ترتيب اخر ويعطل وصولهم للنار، وده بيحصل احيانا، لكن ربنا كان عاوز يدي رسالة تانية، ولو دخلوا جوه النار أنا هكون معهم جوه، أنا هدخل معهم جوه. يحكوا مرة عن واحد من الشهداء لما قالوا له إيه عشان يخوفوه، قالوا له شوف بقى إحنا هنولع نار دلوقتي وهنرميك فيها، فلقوه مبتسم، قالوا إحنا بنقول لك حاجة هتضحك، قال لهم أصل فكرت دلوقتي لو عملته كده هشوف المسيح، هلاقيه بيتمشى معايا جوه. قالوا له خلاص هنرميك في البحر عشان تغرق، فلقوه مبتسم، انت يا عم مجنون. قال لهم ابدا، هترموني في البحر هلاقي الحوت صاحبي يبلعني وادخل اصلي جوه بمزاجي. قالوا له طب ما هندفنك حي، قال لهم احلى حاجه هدخل الاقي المسيح في القبر اقعد اصلي لغايه ما اروح له السما. فضلوا كل ما قالوا له طب هنرميك للاسود، قال لهم احلى واحلى، هلاقي دانيال صاحبي قاعد يصلي وهقف جنبه وشوف المسيح. عشان كده ما كانوش بيخاف، لان الانجيل ذكر لنا انواع كتيرة قوي من الضيقات، وفي كل ضيقة يعظم انتصارنا بالذي احبنا. في كل ضيقة نلاقي المسيح واضح وبيتمشى وبيبطل الضيقة ونطلع منها بمجد اعظم. واتقلبت بقى ايه الحكاية خالص، بعد ما كان العالم مهدد بوثنية فظيعة، دا نبوخذ نصر للمرة الثانية يعترف بإله الثلاث فتى. يقول إيه هنا؟ تبارك إله شدرخ وميشك وعبدناغو الذي أرسل ملاكه وأنقذ عبيده الذين اتكلوا عليه. ملاكه هنا كلمة ملاكه يعني أرسل مرسل، ومرسل دي أحد ألقاب المسيح له المجد، لأنه أتى إلينا كلمة الله المتجسد مخلصا. فالمسيح له المجد في العهد القديم ساعات يلقب بملاك الرب، لأنه هو المرسل إلينا بالخلاص. وغيروا كلمة الملك، يعني كلمة ربنا ولا كلمة الملك؟ لا لا لا، كلمة ربنا طبعا. أحيانا نقف في الموقف ده، هتسمع كلام ربنا ولا هتسمع كلام الناس؟ هتخاف من الناس ولا هتخاف من ربنا؟ لما تقف في دي افتكر، افتكر الأتون والثلاث فتية وخليه قوي، لأنه ساعتها يبقى لك مجد معاهم. كي لا يعبدوا أو يسجدوا لإله غير إلههم، فمني قد صدر أمر بأن كل شعب وأمة ولسان يتكلمون بالسوء على إله شدرخ وميشخ وعبدناغو، فإنهم يصيرون إربا إربا. بعد ما كان غضبان عليهم، دلوقتي طلع منشور رسمي إن اللي يقول كلمة على إله التلات فتية يقطعوه حتت، وتجعل بيوتهم مزبلة، إذ ليس إله آخر يستطيع أن ينجي هكذا. طبعا هو رجل وثني وعنده أوثان كتير وجرب آلهة كتير، والتماثيل بتاعته عمرها ما اشتغلت ولا هتشتغل. الآلهة الأخرى آلهة لا تسمع لا ترى لا تحس لا تتكلم لا تشعر لا تفعل، هي جمادات. كل آلهة الأمم شياطين، الكتاب قال كده. كل آلهة الأمم شياطين، إلهنا هو الإله الحي الحقيقي اللي يشعر ويتجاوب ويسمع لصارخيه ويتدخل ويعمل معجزات. ليس إله آخر يستطيع أن ينجي هكذا. حينئذ قدم الملك شدرخ وميشخ وعبدناغو في ولاية بابل، يعني رفعهم لدرجة أكبر. برضو نختم بالكلمة دي، تبدأ المشاكل بسماح من الله وتدينا خبرات روحية، وفي الآخر نكتسب منها أيضا مكاسب حتى في الدنيا. أحيانا كده هم كسبوا منها خبرة روحية مش هينسوها طول العمر، شافوا المسيح بعينيهم، اتمشى معاهم، سبحوه وهو قصدهم، وهم بيقولوا له كده سبحوه وزدوه علوا، مبارك أنت أيها الرب إلى الأبد، كانوا بيكلموه وهو في النار معاهم. لكن كمان مش بس مكاسب روحية، خبرات وتعزيات وصلوات حرة ورؤية المسيح له المجد، إنما على الأرض بدل ما يترفدوا ويموتوا اترقوا كمان، فيبقى مكاسب من كل نوع. يبقى ربنا ما بيخسرش شعبه أبدا، كل اللي بيعمله ربنا لصالح ولاده. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد، آمين.